بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
الآية هذه تتصل بالآيات السابقة، وفيها بصائر كثيرة ومتنوعة، أرجو أن نوفق للتدبر فيها واستنباط تلك البصائر منها. البصيرة الأولى أن القائد الرباني هو أولى بالناس من أنفسهم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده الأئمة الأطهار هم عندهم ولاية على الناس. لماذا؟ لأن قيادتهم الربانية قد فوض بسبب قيادتهم الربانية قد فوض الله إليهم أمر العباد لتمشية أمورهم وتحقيق مصالحهم، وليس أكثر من ذلك. وباعتبار أنه معصومون، أو إذا قلنا بامتداد ولايتهم إلى الفقهاء العدول المتولين لشؤون العامة، إذا قلنا بذلك فإنهم عدول. على أي حال، بهذا الاعتبار لا يبتغون من ولايتهم أجرا، ولا يريدون تحقيق مصالحهم الذاتية وإنما مصالح العامة، فهذه عندهم ولاية. هذه الولاية الآن نتحدث عنها في إطار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الولاية التي أجمعت الأمة الإسلامية عليها، وقد حققها وأثبتها النبي في حجة الوداع في وقعة الغدير، والقصة معروفة: ألست أولى بكم من أنفسكم، والآية القرآنية تدل على ذلك. فهذه الولاية ليست فقط خاصة بالأبعدين، وإنما حتى الأقربين. ولاية النبي على أبنائه، على بنته، على زوجاته، أيضا هذه الولاية موجودة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كانت له ولاية ويستطيع أن يقول للرجل بأنه الليلة لا تأدي حق زوجتك، لأن حق الله أعظم، اليوم روح إلى الحرب، روح فلان مكان في مهمة رسالية، أو إذا قال نفس الكلام للزوجة ليس للزوج، ما إلك، ما عليك طاعة الزوج، الآن عليك تروحين وتحققين فلان قضية، فلان مهمة رسالية، أليس له الحق في ذلك؟ بلى. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربنا بين أنه من اختصاصاته أنه لا تجب عليه القسمة كما تجب على غيره من الأزواج. الزوج عليه حق لزوجاته، إذا عنده زوجتين لازم ليلة يم هاي وليلة يم هاي، وإذا أربعة يقسمها على أربع، وأكو حقوق من هالقبيل. لكن النبي باعتباره قائد وباعتباره أنه يحقق طموحات وتطلعات وواجبات الأمة، عليه مسؤولية كبيرة. لذلك في مثل هذا المجال هذه القسمة ليست واجبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول المفسرين في الآية. قول آخر أن هذه الآية متصلة بالقضية السابقة، والقضية السابقة هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من خصائصه خصيصة أن المرأة إذا جاءت إليه ووهبت نفسها له يستطيع أن يستنكحها ويتقبلها وتقبل هديتها دون المؤمنين. هذا بعد خاصة بالنبي، حتى بالأئمة المعصومين ما أكو دليل على أنه هاي الولاية عندهم، هذا النهج عندهم، بس النبي. وربنا سبحانه وتعالى يبين في استمرار لهذا الحق أو لهذه الخصيصة، الله سبحانه وتعالى يبين أنه يجوز للنبي أن يقبل هاي المرأة أو لا يقبلها، أو يقبلها بعد ما يردها. إذا صحت هذه الرواية التي أشرت إليها أمس، أنه واحدة من الأنصار، يعني من الأنصارية، جت عند النبي وهات نفسها، وقصة معروفة. فالنبي أول شيء ردها، قال روحي، لكن كان يمكنه أنه يسترجعها، يقول لا الآن تعالي. فالنبي المطلق الحرية في ذلك، المطلق الحرية في أن يتقبل الهدية، هدية المرأة نفسها للنبي، أو يرد، وإذا رد له الحق في أن يتقبلها من جديد. هذه معنى الآية حسب بعض المفسرين، وبهذه رواية الحلبي عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام يذكرنا بهذه الحق. على أي حال، سواء هذا أو ذاك، كل الأمور تتصل بأمر واحد وهو مهم في رأيي، وهذه البصيرة ذات أساسية، أنه الولاية الإلهية ولاية شاملة، شاملة في حدود ما يراه الولي، في حدود ما يراه الولي. والولي من المفترض باعتباره من عند الله سبحانه وتعالى أن لا يرى شيئا إلا في حدود المصلحة العامة، وهذه الولاية موجودة على الناس وعلى الزوجة. فإذا لا تجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يجب على سائر الرجال من القسمة بين النساء. من جهة أخرى، حينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حسب رأيه وحسب رؤيته وحسب المصلحة والعام لنسائه يختار الليلة هذه المرة واليوم ليلة ثانية امرأة أخرى، في مثل هذه الحالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موضع قبول جدي من قبل زوجاته كلهن أو أغلبهن. يدرون النبي ما يختار شيء إلا في مصلحة العامة وفي مصلحتهن، ولذلك هذا كان أقرب إلى قلوبهن، باعتبار أنه يعرفون اللي يختار هو النبي، الذي اختاره هو النبي. وما أعظم خيارة النبي، وفوق خيارة النبي ماكو خيارة أخرى، من يختار أحسن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذا كان أحسن حتى ليس بيناتهن مشاجرات ومنازعات ومسائل بيناتهم تصير. هذا ما نفهمه من الآية، هاي البصيرة الأولى. البصيرة الثانية أيضا ينبغي أن أشير إليها، وهي تتصل بأن من القيم الأساسية التي نستفيدها من هذه الآية ومن آيات أخرى ونصوص أخرى، أن الرجل يجب أن دائما يفكر في إبقاء زوجته في حالة الرضا وفي حالة القبول، يعني ما يغضبها ما يؤذيها. كان العرب قبل الإسلام يمتدحون أبناءهم، لما يريد يمدح ابنه شي يقول؟ يقول أنا أكرهت أمه ولما أنجبت هذا الولد. هذا فتقيمة من قيمهم اللي يحجون بها في أشعارهم، يعني كان حديثهم خشن حتى بالنسبة إلى زوجاتهم. الإسلام جاء بفكرة أخرى، ببصيرة أخرى، بنهج آخر، هو ضرورة إرضاء المرأة. المرأة حينما تكون راضية في البيت، الطفل يجي يطلع طفل مستقيم، الطفل اللي يطلع بعد ما الرجل أكره الزوجة وأذاها وسلب حقها، زين، هذا الطفل هو الذي ينتقم من أبيه. الطفل هذا ينتقم من أبوه. ليش ينتقم من أبوه من أبيه؟ لأنه هذا الطفل اللي يطلع متوتر الأعصاب، سيء الخلق، متحطم نفسيا، فهو يصبح في الحقيقة وبالا على أبيه. لذلك في الأحاديث أن من حق الولد على والده، من حق الولد على والده أن يسترفه أمه، أن يسترفه أمه. حينما تكون أم هذا الولد في رفاهية، في رضا، في حالة نفسية جيدة، وترضع هذا الطفل، الطفل يطلع مستقيم الأخلاق. بينما إذا الأم ما هي غضبانة طبعا تأثر، يقولون أبوي ما يقدر إلا على أمي. وهذا كلام دقيق. عادة كثير من الناس عنده مشكلة في الشارع يطلعها براس زوجته، ينفس عن همومه في بيت، هذا صحيح. لكن السؤال الثاني، الأم ايش تسوي؟ الأم تطلع حنقها وغضبها على الجاهل، وهذا في الحقيقة الجاهل لم يطلع بعدين ابن هذا بعد يطلع عليه. هذه الدورة اللي كما تدين تدان موجودة في كل مكان. وهذه البصيرة أنا أستفيدها من قوله سبحانه وتعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين. يعني ثلاث قيم ربنا سبحانه وتعالى بينها ويمكن أن يستفاد منها، أن هذه القيم يجب أن تكون مقياسا للعلاقة بين الرجل والمرأة، وهي قيم المعاشرة بالمعروف، أن قرت العين وعدم الحزن والرضا، هذه قيم مهمة جدا. هذه هي العلاقة، العشرة بالمعروف بين الزوج والزوجة. صحيح أن هذه العشرة بالمعروف بعض الأحيان تخترم بسبب ظروف صعبة، بظروف معينة، ولكن في الحالات العادية يجب أن تكون هذه القيم مقياسنا في التعامل مع الزوجات. ترجي من تشاء منهن، من تشاء ترجيها، يعني تقولها ما روحي الله وياك حتى نشوف شي يصير، وتؤوي إليك من تشاء، أو لا أنت ابقي، أنت روحي أنت ابقي. هذه إذا قلنا بالنسبة لزوجاته التي الآن موجودات في البيت، ومعناته في القسمة، في قسمة الليالي. وإذا قلنا بالنسبة إلى تلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي، وهذا أيضا صادق، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جنها عليك. إذا غيرت الرأي، أول قلت هذا، بعدين بسبب من الأسباب الطارئة، سبحان الله، الله إلى بدا، النبي ما عنده بدا، عنده بدا، تغير رأيه بسبب الظروف الطارئة، خب أنت روحي، لا خلي فلانة تجي، أنت روحي مثلا. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جنها عليك. إذن هذه مساحة الحرية للنبي، وهذه مساحة الحرية قد تكون هي مساحة الولاية للنبي، والنبي له الولاية، وهذا مثل من ولايته، أنه النبي صلى الله عليه وآله في حروبه مثلا كان يعقد اللواء لزيد من الناس، خب الناس يدرون هذا الزيد ما يصلح لهذه المهمة، بس النبي يعقد الولاية له حتى لا يقول الآخرون ليش أنت دائما تجيب ابن عمك وتعطي الولاية، تعطي الراية، تعقد الراية إليه، يعقد الراية إليه، يروح يفشل الثاني والثالث، وآخر شيء الإمام علي يأخذ الراية ويفتح خيبر. هذه في الحقيقة إنما إلى حكمة، إلى أسباب موضوعية، إلى أسباب بعيدة المدى، مو كلها الآن، لأنه مثلا أكو أمور يعني ولي إلى حدود الولاية مالته. ذلك أدنى أن تقر أعينهن، يعني هذا أفضل وسيلة لقرة العين. ليش قرة العين؟ لأنه إذا عرفت النساء بأن عرفنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو العادل المفوض من قبل الله هو الذي يختار لهن، رضينا بهذا الاختيار أنه خيارة النبي أفضل من خيارتهن، ولا يحزن ويرضن بما آتيتهن كلهن. الكل ترضى. لماذا الكل ترضى؟ لأن النبي صحيح الآن مثلا في هالسفرة أخذ معه هذه المرأة، في السفرة القادمة أخذ تلك مثلا، هاي السفرة أخذ هاي المرأة، بس في مقابل ذلك جاب صوغة للمرأة الأخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعدل، وهذا في الحقيقة يجب أن يكون أيضا فيما يتصل بتسليمنا لقياداتنا، لقياداتنا الربانية، أنه مو على كل قضية إحنا نجي ونعترض ونسوي مشاكل. وهذه في الحقيقة القائد يدوخ. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مرة قال لأهل الكوفة، قال: ويلكم أفسدتم علي رأيي. يعني القائد حينما لا يطاع كيف يستطيع أن يحقق أمان الأمة؟ يجب الأمة يقول الآن والله القائد اختار زيد من الناس، لا يجي يعترض ويهوس لعله في المرة الثانية يختار إليه. خو يقسم الأمور حسب الظروف، يخلي الكل يرتاحون، يخلي الكل يرضون. وهذه مسألة مهمة في مسألة القيادة. والله يعلم ما في قلوبكم. سبحان الله، هذه الآية من الآيات اللي تنفذ إلى شعاب قلب الإنسان. يعني هاي الآية تشبه قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مو فقط في اللسان، حتى في القلب يجب أن لا يكون اعتراض على أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوامر القيادات الربانية. والله يعلم ما في قلوبكم. لأنه يعلم ما في القلب، فينبغي إحنا نلتفت في قلوبنا لا تخطر خاطرة مخالفة لما أمر الله سبحانه وتعالى به. لكن إذا الله يدري في ما في قلوبنا، ليش ما يأخذنا بما تكون في قلوبنا من وساوس ومن خواطر، ولعل بعضها صعبة لو أفصحنا عنها. ربنا يقول: وكان الله عليما، عليما في القلوب، حليما يحلم. إذا هذا اللي في قلبك قدرت تصفي هاي الوسوسة، إذا قدرت تقضي عليها سبحان الله، الله يغفر. أما إذا بقت هذه الوسوسة مثل ما بقيت مثل هالوسوسات في قلوب بعض الناس على ذاك اليوم، الأمر خطير. لأنه كل ما في القلب يطلع في اليوم على اللسان، كل ما في القلب يطلع. لذلك على الإنسان دائما أن يراقب قلبه، يشوف في قلبه ماذا يجري، ليكون الشيطان في غفلة من يبث فد فكرة فد وسوسة فد حكي بقلبه هو ما يدري. الإنسان دا يصلي، الإنسان دا يقرأ درس، الإنسان دا يستمع محاضرة مثلا، الشيطان عنده همزات، عنده نفثات، عنده هيك لحظات الغفلة يذب في قلبي شيء. بعدين إذا ما انتبهت، ما صفيت القلب، ما حسبت نفسي، أنا شو دا أفكر؟ صدوق كذب؟ أنا دا أفكر في هالقضية، في ذيك القضية. إذا ما صفيتها أعوذ بالله، يمكن هذه اللي في قلبي يترسخ، ويوم من الأيام يطلع، وذاك اليوم الكارثة. الكارثة تكون ذاك اليوم اللي يطلع من القلب ما أضمره الإنسان وما أضمر ابن آدم شيئا إلا وظهر على فتل قسمات وجهه فلتات لسانه، لازم يطلع. الله يمتحن الإنسان، يمتحن الإنسان، يمتحن الإنسان حتى يطلع بقلبه. بس أحسن شيء الإنسان يصفي القلب، يكون عنده ساعات لتصفية القلب، تزكية القلب وتطهير القلب من هاي الوساوس الشيطانية التي تدخله من حيث يشعر أو لا يشعر، يدري أو لا يدري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.